على المدرسة. السؤال الإشكال نقرأ في منهج السالكين الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وجميع وجهات وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا يسيرا يسد في الحاجة كقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سقائها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام المياه التطهر بها ذكر الآنية التي توضع فيها هذه المياه، والحكم أن الأصل في الأواني هو الحل والإباحة والطهارة. ما الدليل على أن الأصل فيها هو الإباحة؟ قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أواني مختلفة متنوعة، جميع الأواني مباحة. متى نعمل بقواعد الأصل؟ قلنا الأصل في الأواني الإباحة. إذا لم يوجد دليل على التحريم أو النجاسة فحينئذ نحكم بالأصل وهو الإباحة والطهارة. فإن المسائل على أربعة أنواع: نوع فيه دليل تحريم نحكم به، ونوع ليس فيه إلا دليل إباحة فنحكم به، ونوع فيه دليل إباحة ودليل تحريم فحينئذ نقدم دليل التحريم ونجعله الغالب، والرابع ما ليس فيه دليل لا إباحة ولا تحريم وهو الذي نعمل فيه بالأصل. من الذي يعمل قواعد الأصل وينظر في الأواني ويقرر هذه القاعدة العامة؟ هم فقهاء الشريعة، لأنهم يعرفون أن هذا النص هل فيه ناقل له مخصص أو لا. وقوله مباحة أي يجوز استعمالها، قدم معنا أن المباح ما أذن الله في فعله وتركه، غير مقترن بمدح ولا ذم لذاته. واستثنى من هذا آنية الذهب والفضة فإنه لا يجوز تملكهما ولا يجوز استعمالهما. وقيل آنية الذهب والفضة في اعتبار أصل الصناعة، أي الآنية المصنوعة من الذهب والفضة. وجمهور أهل العلم أو نقول بأن الشرب من آنية الذهب محل إجماع أنه حرام سواء للرجال أو للنساء، لكن الكلام فيما فيه استعمال لهما بدون فيما فيه استعمال لهما أو ادخال بدون استعمال. مثال ذلك لو وضع آنية الذهب والفضة في البيت كزينة ولم يستعملها لا في ولا في، حينئذ نقول لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه إذا حرم الشيء حرم جميع وجوه الاستعمال والتصرف فيه وحرم تملكه. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحابها، نهي صريح يكون الأصل أنه التحريم. قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. اللام هنا لا للتمليك لهم ولكم، فهذا دل على ما أنه لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة. بعض الفقهاء يقول إذا اتخذ الآنية ولم يستعملها جاز، كما لو وضعها للزينة. لكن هذا الحديث لما قال ولكم في الآخرة دل على أنكم لا تتملكونها في الدنيا. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن الأواني، جميع الأواني يمنع منها، يمنع من استعمالها، يمنع من استعمالها إذا كانت من ذهب أو فضة. من أمثلة ذلك لو كانت الصحون فيها خطوط ذهب، ذهب فليس مجرد لون الصحاح، حينئذ نقول لا يجوز الأكل فيها. مثال ذلك لو وضعت الملاعق من الذهب أو الفضة فلا يجوز الأكل فيها، ولا يجوز اقتناؤها ولا تملكها. لو لكن نفرق في هذا بين باب الآنية وباب اللباس، فإن باب اللباس يجوز للنساء فيه استعمال الذهب دون الرجال. مثال ذلك لو اتخذت المرأة سوارا من ذهب أو قلادة من ذهب أو خاتما من ذهب فنقول هذا جائز. لماذا؟ لأن هذا باب اللباس، اللباس يجوز للنساء من الذهب، يجوز للنساء فيه لبس الذهب، بخلاف باب الآنية لأنه لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. يبقى عندنا مسائل قد تشكل، هل هي باب آنية أو باب، هل هي باب الآنية أو باب اللباس؟ مثال ذلك هل يجوز للرجل أن يضع قلما من ذهب؟ يقول لا يجوز، سواء قلنا بأنه من باب الآنية يحرم أو من باب اللباس، لأن اللباس يحرم على الرجال. لكن لو كان هناك قلم من ذهب لامرأة ما حكمه؟ إن قلنا هو آنية حرم على النساء، وإن قلنا هو لباس لم يحرم. ماذا تقول؟ الآن يا لباس، لباس طيب بالدوات، الدوات التي يوضع فيها الحبر إذا صنعت من ذهب وكان لامرأة يجوز أو لا يجوز؟ هل هو آني أو لباس؟ آني، إن كان آني فلا يجوز للمرأة. من يأتي لنا في مثال آخر، المقحلة لباس أمانية، هل يجوز جعله من ذهب؟ طيب نظارة لباس أو آنية يجوز للمرأة مناظر من ذهب؟ كان آنية، كان آنية فلا يجوز، إن كان لباس جاهز، هنا لباس، نعم، إيش؟ الحقائب فيها خط من ذهب، لرجل أو لامرأة، لامرأة، نقول لباس، بالتالي طيب ولو قال هذا آنية وتلبسه المرأة، طيب إبصار، لباس ولا آنية؟ جاء في حديث أنس قال كان عندنا حصير قد اسود من طول ما لبس، أي من طول ما يجلس عليه، فسمى اللب والجلوس عبادة. قال إن لم يسير من الفضة للحاجة، اليسير من الفضة يعني إذا كان هناك هنا فيه شيء من الفضة أو الذهب لم يسير، يستثنى من ذلك الإناء الذي فيه فضة يسيرة وضعت من أجل الحاجة، كما لو احتاج الإناء إلى من يقوم بجمع أطرافه أجل تلحيم، ووضع فيه حديث من فضة من أجل التلحيم عليه، وحينئذ فائدة، لأنه قد ورد في حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فهنا حاجة ليسير. هنا يسير من أجل حاجة أجل. المغلي بماء الذهب، هل هو ذهب حقيقة ولا كذب؟ كان حقيقة فلا يجوز، قال عندنا وما فيه شيء منه. سن الذهب لباس أو آنية لباس، إذا النساء ما طيب الرجال إلا في الضرورة، لا مو الحاجة الضرورة، طيب ما الفرق بين الحاجة والضرورة؟ الضرورة ما يلحق الإنسان به ضرر ولا يقوم غيره مقامه، المضطر الجائع إذا لم يجد طعاما هو مضطر عند ضرورة لأكل الميت لا يقوم غيره مقامه، أما الحاجة فهي ما يلحق بفقدها ضرر لكن يقوم غيرها مقامه، مثل التلحيم الذي ذكرناه قبل قليل ممكن يلحمون بغير الفضة. ما أبيح للضرورة فإنه لا يحتاج إلى دليل بخصوص بشروط، منها أن تكون الضرورة متحققة لا متوهمة لا متوهمة، ومنها أن لا يتناول من المحظور إلا بقدر الضرورة، ومنها أن تكون الضرورة أعظم من المحظور، ومنها لا يتناول من الضرورة إلا بمقدار ما تندفع به، أن لا يتناول من المحظور إلا بمقدار ما تندفع به الضرورة، أما الحاجة فإنه لا يباح معها الشيء إلا بدليل بذاته خلاف الضرورة، فإنها تحل المحظور بقوله وقد حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أما الحاجة فلا تكون مبيحة للمحظور إلا إذا ورد دليل من الشرع في إثبات أن هذه الحاجة مبيحة للمحظور. لون السيارة الذهبي هذا ليس ذهب الحقيقة بس بلون الذهب، مثل الزري في البشت هذا ليس ذهب، إذا أخذ سنة سنتين ذهب لما فيه، لو كان ذهب الحقيقة ما كان ذهب. ولد عمك لو حط سن ذهب حرام عليه، هذا الذي نبحثه. طيب قلنا إن الضرورة لها شروط، ومن هذه الشروط أن لا تندفع الضرورة إلا بفعل المحظور، فإن أمكن اندفاع الضرورة بغير فعل المحظور لم يجوز. أعطاك هدية فيها ذهب، حينئذ نقول هذا الذهب على شيء، إما أن لا يحل الاستمتاع به أبدا إلا على وجه محرم فيحرم قبولها، ما لو ذلك خنزير ولا ذلك مخدرات. الوجه الثاني أن يمكن الانتفاع بها بغير وجه التحريم، مثل ليش أعطاك ثوب فيه ذهب مسوي بذهب، أو أعطاك ثوبا فيه حرير، فحينئذ يجوز قبول الهبة، ولكنك لا تلبسها وإنما تتصرف بها بدفعها إلى من ينتفع بها من النساء والحرير. المهم نحن نرى بناء على الدليل الشرعي، لا أعلم. الوضوء من آنية الذهب وش فيه؟ استعمال آنية الذهب حرام، لكن هل يصح الوضوء؟ تقدم معنا أن النهي على أنواع، الأول نهي عن الفعل لذاته، فهذا لا يصح معه الفعل، ولا تترتب عليه آثار الفعل الصحيح، مثال ذلك قال لا تقربوا الزنا، فالزنا منهي عنه لذاته، فلا تترتب عليها آثار، فلا يكون صحيح أن تترتب عليها آثار في الوضع الصحيح، فجاءت لولد ينسب إلى الزاني، أنسب، يعني لا تترتب عليه آثار الوضع الصحيح، لو طالبته بالنفقة، ما يجب. لا تترتب عليها آثار الفعل الصحيح. طيب النوع الثاني ما وقع التحريم فيه عن الفعل حال الاتصاف بالصفة، مثال ذلك نهى عن صوم يوم العيد، فهنا النهي ليس عن الصوم وإنما النهي عن الصوم حال الاتصاف بكونه يوم العيد، فهذا الحنفية يقولون هو فاسد يمكن تصحيحه، قالوا لأن لم ينه عن أصل الفعل وإنما نهي عن الوصف، الصوم لم ينه عنه، وهذا الكلام فيه نظر، لأن التفريق بين الأصل والوصف هذا في الذهن ليس في الخارج، والشريعة لا تحكم على ما في الأذهان، إنما تحكم على ما في الأذهان من التصورات، إنما تحكم على الفعل الواقع في الخارج. ثم لا يتصور الانفكاك، صام يوم العيد، كيف تفك صفة الصوم عن صفة يوم العيد؟ النوع الثالث من أنواع النهي ما نهي عن فعل مغاير لفعل الطاعة، مثال ذلك نهي عن استعمال آنية الذهب والفضة، فإذا قدر أنه استعملها في الوضوء يقول هو لا يعصي بذات الوضوء، استعمال الإناء المغصوب هذا حرام يعصي به، استعمال إناء الذهب أو الفضة أو المغصوب هذا حرام يأثم به، لكنه عندما يتوضأ ويصل الماء إلى أعضائه هل هو يعصي الله بنفس هذا الاستعمال أو عصاه بفعل مستقل؟ بفعل مستقل. فحينئذ هذا النهي لا يستفاد منه الفساد ولا البطلان. النوع الرابع إذا أمر بفعل ثم جاءنا نهي عن صفة ففعل المأمور به على الصفة المنهية عنها، مثال ذلك نهى الشارع اللبس للرجل للذهب، فلو لبس الذهب في الصلاة غطى عورته بثوب ذهب أو ثوب حرير أو بثوب معصوب، فهنا هل النهي يدل على التحريم؟ نعم النهي يدل على التحريم. هل يدل على فساد الصلاة أو لا؟ قال الجمهور لا يدل، لأنهما فعلان، لبس حرير وصلاة ركوع وسجود، فحينئذ يصح الفعل. والقول الثاني بأن الفعل لا يصح، لو أوقع المأمور به على هذه الصفة لم يكن صحيحا، يطالب بالتضارب. لماذا؟ قال لأنه يتقرب لله بالمعصية، يتقرب لله بالمعصية. ستر العورة في الصلاة واجب، شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا سترها بمحرم فإنه قد اجتمع عنده فعلان، اجتمع عنده فعل واحد له وجهان، فعل واحد ستر العورة بثوب الذهب، فنقول هل نقول ستر العورة مستقل وذهب مستقل وبالتالي يصح الفعل مع الاسم كما قال الجمهور، أو نقول الانفكاك بينهما أمر ذهني وإلا فالخارج صورتهما واحدة وبالتالي صورتهما في الخارج، في الخارج هما فعل واحد، في الذهن انفك، لكن الحكم الشرعي يكون على ما في الخارج لا ما في على الأذهان من التخيلات. من هنا فإن الأظهر هو قول أحمد بفساد ما كان على هذه الصفة ورد فيه أمر ونهي فيه عن الصفة بدليل مستقل. هو ليس خارج العبادة، لو كان خارج العبادة كان من النوع الثالث الذي ذكرناه قبل قليل، وإنما هو داخل العبادة، فإنه لو جاءنا مثلا هو ستر العورة بثوب مغصوب أو بثوب حرير أو بثوب ذهب، ستر العورة في ذلك، هنا ستر العورة هل هو فعل مغاير عن استعمال ثوب الذهب والحرير؟ هو ستر العورة بثوب حرير، فمن هنا فعل واحد، مثله أيضا لو كان الماء مغصوبا، استعمال المغصوب ما حكمه؟ حرام، عندما يجري الماء على يديه هو يعصي الله بإجراء الماء على اليدين، هو يعصي الله بإجراء الماء على اليدين، فنفس غسله محرم، هذا بالإجماع أنه يأثم على نفس الغسل، لكن هل مع كونه يأثم بذلك يصح الفعل ويدخل له أجر أو لا؟ هذا هو موسم الخلاف، ولذلك تجدهم يقولون كيف ينتج الفعل الواحد نتيجتين متضادتين اسم واجب وهما فعل واحد، هو نعم هذا الكلام من أوائل من قال به أبو المعالي الجويني، قال: أنا أقول تصح الصلاة عنده لا به، فيسقط الإثم بها ولا يكون له أجر فيها. لكن هل يخالف دلالة النصوص الأخرى الدالة على أن الصلاة يؤجر عليها العبد؟ صححت الصلاة، لزمك أن تقول العبد مأجور عليه. نزل به الله. رحمه الله
تعالى ذلك من جاء وذاك فهو يشاهد. استحب إذا دخل الصلاة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من يقول بك يا فلان. فإذا خرج منه حتى المدينة وقال وقال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ويعتمد في نفسه على ذنبه بسرى ويصوم اليمنى ويستحب لحاجة أو غيره ويبعد إن كان في الفراغ. فنادى حزنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من يقول بك يا فلان. فإذا خرج منه حتى المدينة وقال وقال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ويعتمد في نفسه على ذنبه بسرى ويصوم اليمنى ويستحب لحاجة أو غيره ويبعد متفق عليه. فإن قام خبيثا استسمر لثلاثة أحجار من نحوها ثم المحل ثم استنجد الماء ويجب الاقتصار على أحدهما فلا يستجنب الوقت والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما لو حصلنا.
باب الاستنجاء، المراد بالاستنجاء تنظيف محل الخارج من السبيل. والأصل في الاستنجاء أن يكون في الماء مقابل الاستثمار الذي يكون في إزارة ومناديل وورق ونحو. وآداب قضاء الحاجة، قضاء الحاجة المراد به الخروج الخارج من السبيلين، إذ إن هناك آدابا وأخلاقا جاءت للشريعة في هذا الباب، وهذا يدلك على كمال هذه الشريعة المباركة. قال: يستحب إذا دخل الخلاء، مراد بالاستحباب ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، وحكمه أن الشارع يثيب عليه، وأن من تركه لا يأثم. قال: يستحب إذا دخل الخلاء، مراد بالخلاء موطن قضاء الحاجة. والأصل في لفظة الخلاء المكان الخالي والمراد أن يخلو من يتكشف على عورته. قال: المستحب أن يقدم رجله اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل اليسرى لما يستكره ويستقدر، ويقول بسم الله. قد ورد أن ستر ما بين عورات الجن وبني آدم بسم الله. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم يا إني يا الله ينادي ربه، إني أعوذ بك يلتجئ إلي وأحتمي بك من الخبث والخبائث، خبز النجاسات وقيل المراد. ويقول بسم الله. قد ورد أن ستر ما بين عورات الجن وبني آدم رجال الجن ونحن، والخبائث أي أصحاب الخبث من النساء. تقديم الرجل اليسرى ليس فيه إلا عمومان ولازم ينص عليه، وقد قال طائفة: لو كان هذا من المستحبات لبين عليه أنه يحتاج إلى الخلاء في طول عمره، والناس يحتاجون، ومع ذلك لم يرد دليل باستحباب هذا الفعل. وهذا يعود على قاعدة، وهي أن نقل العموم هل يكفي عن نقل الوقائع المتكررة، سواء كانت متقابلة أو كانت متوافقة. العموم كان يجعل يسراه لما يستخدم، هذا عموم. الخصوص ما يتعلق بدخول الخلاء. فهل نقول اكتفى الصحابة بنقل العموم عن نقل الخصوص؟ قال هذا يكفي أو لا؟ لقاعدة عند الأصوليين مقررة ترتب عليها مسائل كثيرة من هذه المسألة. والأظهر أن دليل العموم دليل صحيح، فيصح لنا أن نثبت حكمه في جميع محله. قال اللهم إني أعوذ بك، وإذا خرج منه أي خرج من الخلاء قدم اليمنى أي الرجل اليمنى في الخروج، وقال غفرانك لما ورد في الصحيح من حديث أنس، والمراد بقول غفرانك أي أطلب مغفرتك يا ربي، أنه لما خلا من النجاسات الحسية طلب أن يخلو من النجاسات المعنوية والذنوب والمعاصي، ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أذهب عني أي أزاله، الحمد لله يقر بالثناء على الله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الأذى أي الخارج. وهذا اللفظ ورد عند ابن ماجه في إسناد ضعيف، ومن ثم لا يصح أن يبنى عليه. من هنا فإن الأرجح أنه إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك فقط. قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، وأما رجل اليمنى فينصبها. قالوا لأنه أسهل لخروج الخارج، ولئلا يبقى شيء من الخارج في جسده. وعلى كل هذه التعليلات لا يصح إلى حكم شرعي عليها. قالوا يستجر بحائط أو غيره، لما ورد في الحديث قالوا يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال إن استطعت أن لا يرى عورتك أحد فافعل، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن استطعت، لقوله إن استطعت ألا ترى إلى فخذ حي أو ميت فافعل. قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى ويستتر بحائط ويبعد إن كان في الفضاء. لماذا يبعد؟ قالوا لمعنيين، المعنى الأول عدم انكشاف العورة، المعنى الثاني الخشية من تنجس أهل القرية بسبب. إذن ويبعد لماذا؟ لمعنيين، الأول هو الكشف عدم التكشف، والثاني لئلا يتنجس أهل البلد به. تعرفون أن القاذورات إذا كانت عند أهل البلد قد يطؤون عليه قصدا وبغير قصد، وقد تخرج منها الروائح الكريهه تؤذي اهل البلد، خلاف ما اذا كانت خارج. وفي عهدنا اليوم قد يوجد في كثير من البلدان ما يتعلق بدورات المياه التي تسبب عن خارج المسجد. نعم، هل يفرق بين البول والغائط؟ أما الغائط فلا إشكال فيه، كان ورد في الحديث كان إذا أراد الخلاء أبعد. لكن بالنسبة للبول هل يبعد أو لا؟ أكثر أهل العلم قالوا يستحب له أن يبعد بنفس المعنى، وقال طائفة بعدم استحباب ذلك لما ورد في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال فيها. قالوا هذا دليل على أنه لم يبعد، و لا شك أن مقصود الشارع يراعى عدم استقبال النجاسة أو تأذي الناس بالحاجة، ولهذا المعنى جاءت الشريعة بالمنع من قضاء الحاجة في المواطن كما قال اتقوا الملاعن الثلاث، قال أن يقضي حاجته في طريق لأن الناس يحتاجون إلى سلوك، أو محل جلوس للناس، أو تحت الأشجار المثمرة، أو في محل يؤذي به الناس. قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبر ولا يستدبرها. ظاهر هذا تحريم استقبال القبلة واستدبارها على قضاء الحاجة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والقول الثاني بأنه يفرق بين حال البنيان وغيره، فيحرم بغير البنيان ويباح بحال البنيان. استدل على ذلك لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له بأن الناس كرهوا استقبال القبلة أو استدبارها في حال قضاء الحاجة، قال حولوا مقعدتي. هذا في بنيان. واستدلوا على ما ورد في حديث ابن عمر انه صعد بيت حفصه فوجد مقعد النبي صلى الله عليه وسلم وجه الى بيت المقدس. قالوا فهذا في بنيان. نفرق بين حال الفضاء وحال البنيان. يحرم في حال الفضاء ولا يحرم في حال البنيان. قد ورد آثار كثيرة عن الصحابة في هذا، وتعتبر هذه بمثابة المخصص في حديث الباب. قوله ولكن شرقوا وغربوا، وذلك لأن قبلة أهل المدينة جنوب، وبيت المقدس عنهم شمال، فهو عندما يشرق أو يغرب لا يستقبل القبلة ولا يستقبل، وهذا لا يعم جميع البلدان. إذا قضى حاجة عندها فحينئذ يشرع له أن يستجمر. المراد بالاستجمار إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة والحجارة، ويشترط فيه يكون مجزئا شروط. الشرط الأول أن يكون منفيا، وإذا لم يكن منقيا فإنه لا يجزئ هذا الاستثمار، وذلك لأن المراد بالاستثمار تنظيف المحل، فإذا لم ينظف لم يتحقق المقصود. والشرط الثاني أن يكون بثلاثة أحجار فأكثر، يستجمر ثلاث مرات أكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. هذا الحديث حديث صحيح. فأخذ من فقهاء الحنابلة وجوب أن يكون الاستجمار ثلاث فأكثر، فالجمهور يقول بأن هذا ليس بواجب وإنما هو مستحب، وظاهر حديث الباب من استجمر فليوتر أنه على الوجوب، لأن الأصل في الأوامر أن تكون على الوجوب. ويقوم مقام الأحجار كل ما حصل به الإنقاء، من أمثلة ذلك مناديل، قماش، قال ثم استنجى بالماء، والمراد بالاستنجاء غسل الخارج، محل الخارج من السبيلين بالماء. ويكفي الاقتصار على أحدهما، فلو استجمر مع وجود الماء وقدرة عليه جاز، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالاستجمار. وهكذا لو استنجى باستعمال الماء فإنه يكفي، وأثر عن الإمام مالك أنه يجب الاستجمام ولا يجزئ الاستنجاء، لأنه قال لأنه المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب أن الجميع مأثور، وبالتالي كلاهما مسلم، إن جمع بينهما فهو أحسن. قال ولا يستجمر بالروث، المراد بالروث رجيع البهائم والعظام، قد ورد في الحديث النهي عنها، وقال في العظام بأنها تكسى لحما لأجل الجن، طعام إخوانكم فأخذ منها أن كل طعام يحرم الاستنجاء به. قال ويكفي الاقتصار على أحدهما الاستنجاء والاستثمار، ولا يستجمر بالروث بالعظام، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كذلك كل ما له حرمة لا يجوز الاستجمار به، مثال ذلك لما انتهى من قضاء حاجته نظر في مخباته فإذا فيها 5 لحم، فقام واستجمر بها. نقول إذا له حرمة له قيمة ومنزلة أخطأ فيها، لو كان في ورقة من كتاب علم لا يحق له أن يستنجي أو يستجمر. ولعلنا إن شاء الله تعالى نرجع الكلام عن غسل النجاسات في يوم آخر. أسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. نعم سؤال. نعم سؤال. حديث بساط، نعم بساط الذهب لبس أو آنية لبس، فيجوز للنساء ولا يجوز للرجال، حتى يجوز الحرير مثله زوال الحرير. قاعدة أنه ما لم يوجد فيه ضابط في الشرع رجع فيه إلى لغة العرب، إذا وجد شيء في لغة العرب عمل به، إذا لم يوجد شيء في لغة العرب رجعنا فيه إلى أعراب الناس. عند أبي أواني ذهب وفضة وملاعب فضة ما تلعب، فحينئذ لا يجوز له ان يتملك ولا يملك ولا يجوز وضعها في الميراث. اذا حولها حينئذ قلبها من صورة المحرمة الى صورة المباح. عند الجمع بين الاستثمار والاستنجاء لا بد من 3 غسلات، ما يصح الاستثمار إلا بذلك. لماذا؟ لأنه حال الوضوء لا لم يحصل، أما الرابع في الماء نفسه مغصوب، عندما يغسل يده يكون مستعملا في المغسول فيكون عافيا بنفسه ما يظن انه قرب وطاعة. ابن هاشم كم؟ ثالث. طيب الدار المغصوبة عندما يركع هو عاص بركوعه بالإجماع، وعندما يسجد هو عاص بسجوده بالإجماع، فهو آثم بإجماع أهل العلم، آثم بهذه الصلاة، هذه الصلاة يأثم بها بالإجماع. هل يعني مثال ذلك لو قال له أجيز لك أن تدخل بيتي بس بشرط أن لا تصلي فيه، دخل البيت يعني معلول له، إذا أراد أن يصلي يقول هو غافل بركوعه وسجوده فيكون آثما بلا إشكال. هل يؤجر مع الإثم أو لا؟ وهل تكون صلاته صحيحة أو لا؟ نقول هو يعفي بنفس صلاته، والحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فيكون مردودا غير مقبول فلا يصح. مسبل الصلاة بثوب مسبل، هل هو يعصي بنفس الطاعة؟ الإسبال يتعلق بنهاية الجزء الأخير من ثوبه، أليس كذلك؟ فالجزء الذي يستر به العورة لم يعص الله به، فيكون هذا من القسم الثالث. واضح؟ عندنا فعلان، ستر عورة ستره بالأجزاء العليا من الثوب، وعندنا إسبال بأسافل الثوب، وهما جزءان وفعلان مغايران، ستر العورة والإسبال. فيأثم بإسباله وتصح صلاته لأنه لم يعص الله بنفس الصلاة. لا لا، ما استمر هناك معصية ولا معصية، الغصب يعصي الله به في كل لحظة، فهناك عشرات المعاصي ليست نفس المعصية السابقة، لذلك ما استلزمك بمثال يظهر لك فيه الصورة بدون ما يكون فيها هذا المعنى الذي تذكر. لو أذن له في البيت قال بشرط أن لا تصلي فيه فإني لا أذن لك بالصلاة فيه، فكل تصرف يفعله في البيت جائز إلا إذا صلى، فيكون عاصيا بنفسه ركوعه وسجوده، يظهر خارج البيت يصلي. نعم يعيد الصلاة. قالوا هم إنه قد وقع الإجماع على عدم أمر الظلمة في إعادة الصلاة ونوزع في هذا، فإن الإمام طوائف من التابعين يأمرون بإعادة الصلاة، النظر العقلي يدل على فساد الصلاة، لكن الكلام عليه الذي منعهم ظن أن هناك إجماع في المسألة بعدم أمر أو ظلم في إعادة الصلاة، لكن هذا الإجماع المحكي يتنازع فيه. فيها اختلاف هنا، هل هو عصى الله بإيش؟ بالقول الزور والعمل به، فهل عصى بنفس الصيام؟ لا، هو لم يعص الله بنفس الصيام، إذا ليس من معناه. ما معنى الحديث؟ معنى الحديث أن مقصود الشارع من إيجاب الصيام على العباد تحصيل التقوى في قلوبهم الذي يدعهم ويبعدهم عن قول الزور والعمل به، فعندما يصوم الإنسان ثم يقول الزور معنى أنه لم يحقق المقصود الشرعي من الصيام، لأن الله يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فإذا صام ولم ينهه صيامه عن المعاصي ولا أثام ولم يأمره بالتقوى حينئذ لم يوجد مقصود الشارع في هذا الصيام، وهذا معنى قوله من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة. يعني المقصد الشرعي من صومه لم يوجد في صومه. المقصد الشرعي من الصوم لم يوجد في صوم هذا الإنسان. هذا معنى الحديث. وحاجة ليس أن الله هو الذي يحتاج إليه في نفسه، وإنما مقصد بالشارع يتعلق بالمكلف. إن الشارع أوجب الصيام من أجل تحصيل التقوى. الرخصة هي من مواطن الحاجات ليست من مواطن الضرورات، وبالتالي موطن الدليل نقول به ولا نحتاج فيه إلى أن لا يكون هناك بدل عنه. كما تقدم معنا قبل قليل أن الضرورة ما يلحق بفقده ضرر ولا يقوم غيره مقامه، والحاجة ما يلحق بفقده ضرر ويقوم غيره مقامه. إذا كان هناك رخصة يقوم غيرها مقامها قلنا هذا الآن أصبح حاجة. الحاجة هل تبيح المحظور؟ هنا يشترط في إباحة الحاجة للمحظور أن يكون هناك دليل. دليل الرخصة يدل على أنه يجوز فعل الرخصة. سلمك الله. تقدم معنا شروط إباحة المحظور، إباحة المحظور بالضرورة. قلنا من شروطها أن تكون الضرورة أكثر من المحظور. مثال ذلك لو قال أدخل مزرعة فلان وإلا قتل، هنا الدخول ضرورة والضرورة أعظم من المحظور. المحظور دخول مزرعة والضرورة ستر حتى المحظور، حينئذ نقول ادخل. لكن لو قال له اقتل اخوانك العشرة وإلا قتلنا، فنقول هذا صحيح هو في الضرورة ويلحق به ضرر، لكن المحظور أعظم من الضرورة، وبالتالي لا يجوز استباحة المحظور لهذه الضرورة. واضح؟ هذا من شروط إباحة المحظور بالضرورة. نعم. إيش؟ مسجد. مسجد الذي فيه قبر. هذا على نوعين. النوع الأول مسجد قبر فيه، فهنا القبر معتدي ويجب إزالته وتصح الصلاة فيه. والنوع الثاني مسجد بني على قبر، فهنا هذا المسجد هو المعتدي وبالتالي لا تصح الصلاة فيه لأنه قد نهي عن الصلاة في المقابر. هذه مقبرة بني المسجد على القبور. تقول حديث إن الله وتر المسلمين، هذا دليل على أن الواحد وتر. هل في دليل على أن تستحق التفسير قوله من استجمر فليوتر؟ علم راجع. نعم، هذا دلالة صريحة. حديث سلمان في دلالة صريحة، نهانا أن نستجمر بأقل من ثلاث. قال علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراف. قال نعم، ثم ذكر أحكام الإسلام. تنازع الاثنان في الأرض، كل منهما يدعي أنها ملكه، ثم تنازلا جميعا فجعلاها مسجدا. حينئذ ليست هذه أرضا مغصوبة، لأنها إن كان المالك الأول فقد أذن، وإن كان الثاني هو المالك فقد أذن. نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل المسلمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام. الله يحييك.